رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، دع الجمع بالدراهم ثم ادفع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان.
هذا حديث ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهم في ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له سواد بن غزيه الانصاري على خيبر، استعمله يعني جعله عاملا على بدايه الزكاه على خيبر، او جعله عاملا على خيبر يعني ما عنده الزكاه الذي فيها يهود، لكن جعله عاملا في بدايه الخراج، لان النبي صلى الله عليه وسلم ابقاهم فيها يفلحونها ويدفعون بالخراج، فهو جعله عاملا يجدي الخراج من اهل خيبر. وخيبر اسم بلد يقع شمالي المدينه، ولا يزال بهذا الاسم، وهو بلد زراعي وبلد نخيل شمالي المدينه. وكان يسكنه اليهود، كان بلاد من بلاد اليهود، فلما اجلاه من النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه نهى ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاه في خيبر وفتح الله عليه خيبر وصارت فيه مسلمين، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها يعملون فيها بالخراج، فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه هي خيبر، وكان فتحها قبل فتح مكه بسنه، وبعد الحديبيه، بعد الحديبيه وقبل الفتح في فتح مكه، وهو المذكور في سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح الحديبيه سماه الله فتحا. وبموجب هذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وفتح الله عليه وصارت ملكا للمسلمين، وهي بلاد غله وبلاد زراعه بلاد تمر تتقوى بها المسلمون. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على خيبر فجاءه بتمر جميل. ايش معنى الجميل؟ الجيد، الجميل الجيد الذي ليس معه خلق غيره، هذا هو الجميل. بتمر جميل يعني جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استغرب هذا وسأل هل كل تمر خيبر هكذا؟ المحل اشكال، فقال له لا يا رسول الله، تمر خيبر فيه الجيد من الرديء، والله إنا لنأخذ الصاع من هذا الجيد والصاعين من الرديء. إذا باع تمر بتمر أكثر منه. وقد سبق لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشفوا بعضها على بعض، وزنا بوزن مثلا بمثل، فقال لا تفعل. هذا فيه دليل على أن ولي الأمر يتفقد أعمال الموظفين وأعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركهم يتصرفون بدون رقابة، لا يتركهم يتصرفون بدون رقابة ويقول على ذمته، لا ومسؤول عنه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا العالم واستفصل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أي لا تشتري الصاع من الخمر بالصاعين، يعني هذين. إذا ما شيء له، إذا صار معك تمر الردي ولا ذهب الردي ولا فضة ردية فهي من النوع الجيد والخدي جيد، لا تفعل. إذا صار له ما يجوز أن تبيع الرجل الجيد مع التفاضل، فماذا تعمل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، أرشده إلى الطريقة، فقال له بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع اللي هو التمر الغبي، الجمع التمر الغبي اللي مخلط من هذا وهذا، بيعه بالدراهم، يعني بيع الرجل اللي معك سواء كان تمرا أو ذرا أو شعيرا أو ذهبا أو فضة، بيعه بالدراهم. فإذا حصلت على الدراهم تشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده. هذه الطريقة لا حرج فيها، لا حرج فيها، وفيها تجنب للربا. فإذا كان معك ذهب غدي ورحت للصائم، ما تأخذ منه ذهب جيد وبينهما تفاضل، ترى غدي أكثر من الجيد، ما يجوز هذا. لا تدع الرجل اللي معك، الذهب اللي معك رجل ابعث دراهم، فإذا قبضت الدراهم اشتر بها الذهب الجديد. وهكذا في التمر، وهكذا في البر، وهكذا في الشعير، وهكذا في كل ما يجي فيه الربا إذا بيع بجنسه، إذا بيع بجنسه غدي بجيد فلا يجوز التفاضل. إذا كان عندهم رجل من هذه الربويات ويقول جيد، يدفعون كثيرا من الردي ويأخذون قليلا من الجيد، هذا حرام، هذا حرام جدا. والطريق الصحيح ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تبيع الردي اللي عندك دراهم، ثم إذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها الجيد. نعم. تدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى استعمال ولي الأمر، استعماله للعمال، استلابته للعمال في جباية الأموال التي تتعلق ببيت المال، التي تتعلق ببيت لبيت الله، لأنه ما يستطيع عبادة كل شيء، هل يوصل من العمال وذوي الكفاءات، يختار من ذوي الكفاءات والأمانة من يقوم بهذه الأعمال، وهذا يدل على جواز التوكيل. التوكيل واستلابة ولي الأمر للعمال. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن ولي الأمر يتفقد تصرفات العمال، يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العالم. المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث، أنه لا يجوز بيع الردي من الربويات بجيد من جنسه، ويكون الردي أكثر من الجيد، إنه لا يجوز هذا ربا. فجودة النوع لا تبيح التفاضل، جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على ما نسبنا أن من أفتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فإنه يرشد إليه ولا يترك الناس يحتارون في أموره.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مثيلها بالخيل المهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مثيلها بالخيل المسمى من التمر. رواه مسلم.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. صبرة الكومة. الصبرة هي الكومة التي لا يعلم مثيلها أن تباع بالتمر، يعني تباع بجنسها بكيل المعلوم أو وزن المعلوم، فلا يجوز هذا لأن هذه الصبرة مجهولة ولا يكفي الخرق، مجهولة المقدار ولا يكفي الخرق. وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. العلم بالتفاضل لا يجوز، هذا بالإجماع. كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاضل حرام، فلا يجوز بيع هذه الأشياء بالخرق والتخييل، بل لا بد من الخيل أو الوزن والتساوي في الخيل والميزان. نعم.
وعن معمر بن عبد الله
وليس هذا خاصا بالتمر، صبرة من الطعام من البر من الشعير من التمر، ما يجوز بيعها إلا أن تكال أو توزن ويعلم المقدار فتباع بمثلها من غير زيادة. نعم.
وعن عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
نعم. لا يكره سبق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام من هذه الأصناف، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، كل هذه أطعمة فلا يباع بعضها ببعض متفاضلا. فهو يوافق ما سمع، ولكنه هنا قال الطعام، هذا دليل لمن قال إن العلة في تحريم، العلة في تحريم الربا في هذه الأربعة هو الطعمية، هو الطعمية. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، لا شك الشعير يجري في الربا كما سبق في حديث عبادة، يجري في الربا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير، يجري في الربا. فالشعير نوع من الطعام، نوع من الطعام. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا.
نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
هذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة، القلادة ما يلبس على العنق، عوض ما يلبس على العنق تتزين به المرأة، فيها ذهب وخرج، ذهب معروف والخرج أيضا معروف، وهو القطع التي تنضم للسلك بعضها إلى بعض فتشكل سلسلة، تشكل سلسلة لنا مواد جديدة فيها ذهب وخرج باثني عشر دينارا، الدينار هو المثقال من الذهب. الدينار نقد استعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال. قال ففصلتها يعني فصلت الخرج واشتراها جملة الخرج والذهب ب12 دينار. فلما فصلها استخرج الذهب على حدة والخرج على حدة وجد أن الذهب أكثر من 12 دينار. إذا حصل التفاضل إلا لا حصل التفاضل بين الذهب أكثر من 12 دينار أي أكثر من 12 مثقالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تصل لا تباع جميع ذهب خرج وهو ما يدرى كم مقدار الذهب حتى يفصل فيباع الخرج على حدة ويباع الذهب على حدة. الخرج يباع بما شاء ما يدخل به ربا أما الذهب فلا يدخله ولا بد من التسويق. لا تباع حتى تفصل. فهذا مثل حديث الصبرة تماما. الصبرة منع بيع هذه الجنس هذه للجهالة ولا لا؟ جهالة المقدار. كذلك القلادة منع بيعها لجهالة المقدار لأن الشرية جميع هي والقصد ولا يدرى كم مقدار الذهب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل. فيباع الذهب بمثله في المقدار ويباع الفرج بما شاء لأنه لا يدخل وجوده.
وعن سمرة
فهذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه سؤال أهل العلم لأن صلالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل له خشية أن يقع في الحرام. ثانيا فيه أنه لا يجوز بيع الذهب إذا كان معه جنس آخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة ويباع الشوط الآخر مستقلا حتى يسلم الإنسان من الربا. نعم.
وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود.
هي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. حيوان يشمل بهيمة الأنعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل وكل الحيوانات. وهذا الحديث لا يباع بعضها لبعض نسيئة يعني غائبا لا يباع بعير ببعير غائب أو شاة بشاة غائبة مؤجلة أو بقرة ببقرة مؤجلة. هذا ظاهر الحديث لا يباع نسيئة بل لا بد من التقابض. تبيع بعير بعير لازم من التقابض. تبيع بعير تبيع شاة بشاة لازم من التقابض وهكذا. تبيع ثمار بثمار أو فرق بفرق لازم من التقابض على ظاهر هذا الحديث. ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم حديث
اللباعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايأتم بالعينة
لا اللباعي حديث عبد الله بن عمر بن العاص.
وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجفز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.
هذا حديث عبد الله بن عمر بن العاص فيه أنه يجوز التفاضل بين الحيوانات وهذا لا إشكال فيه، وفيه أنه يجوز بيع الحيوان للحيوان نسيا فيعاد الحديث، يعاد الحديث تمرة للجندق نهى عن بيع الحيوان للحيوان نسيا. فما الجواب؟ أجابوا عن حديث تمرة للجندق بأجوبة. أولا أن قوله نسيئة راجع إلى الطرفين، لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيئة لأن هذا يكون بيع دين بدين، وهذا يوافق الحديث الآتي لها عن بيع الكالب بالكالب يعني بيع الدين بالدين، فيحمل حديث ثمرة على أن كلمة نسيئة راجعة للطرفين أي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة. وأما حديث عبد الله بن عمر فهو يختلف فيه حيوان مقبول إن الجنس حيوان مؤجل، فلا تعارض بين الحديثين إذا فسرناه بهذا التفسير. الجواب الثاني أن حديث عبد الله بن عمر أصح للحديث ثمرة جنده لأن حديث ثمرة جنده من رواية الحسن ابن الحسن البصري عن ثمرة، والحسن لم يسمع من ثمرة ويكون الحديث فيه انقطاع، يكون الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين ثمرة، فلا يعارض حديث ابن عمر المتصل الصحيح فيقدم حديث عبد الله بن عمر. وقوله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه كما سبق التوكيل، توكيل من ولي الأمر لمن يقوم بعمل نيابة عنه، لأن تجهيز الجيوش هذا من صفات ولي الأمر أو من ينيبه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، الجيش معروف هو الرجال الذين يرجون في سبيل الله، الجيش هو الجند الكبير، أما السرية فهي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش. أن يجهز جيشا أي أن يعد لهم ما يحتاجون إليه، أن أعد لهم من بيت المال ما يحتاجون إليه من مراكب ومن أسلحة ومن أطعمة ما يحتاجون إليه من غير. فنفذت إبل الصدقة، الإبل التي هي تبع بيت المال أعطى كل واحد بعيد فنفذت ولم تغطي الجيش لأن الجيش كبير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستدين، أن يستدين على إبل الصدقة المستقرة، إبل الصدقة الموجودة الآن نفذت وفيه إبل صدقة مستقرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدين من الناس على إبل الصدقة فيشتري البعير حاضرا بالبعيرين من إبل الصدقة إذا جاء. وهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها ببعض، وفيه دليل على جواز النسيئة، جواز النسيئة أن تبيع حيوان لحيوان إلى أجل، وأنه لا مانع من ذلك. إذن فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعين، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا يدخلها الربا بنوعين. يجب أن تبيع القطعة من الغنم بأقل منها إذا كان الأقل أزود، والقطعة من الإبل بأقل منها وهكذا، وأن تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا هذا سبيل ذلك. فالحيوانات لا يدخلها الربا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد خلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن قطان.
هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة. ما هي العينة؟ العينة حيلة إلى الهيلة. العينة هي الحيلة إلى الهيلة. كما أن الله حرم الربا فإنه حرم الحيلة التي تفضي إلى الربا. العينة ما هي؟ قالوا العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستبين بأقل من الثمن المؤجل. لاحظتم هذا؟ سميت عينه لأنه رجع عليه عين ماله. والعلة طيب؟ قالوا العلة لأن هذا حيلة إلى ربا. لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالإجماع لجأ إلى هذه الحيلة فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن أقل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم أقل منها وجعل السلعة حيلة. أليس كذلك؟ جعل السلعة حيلة إلى ربا حتى يقال ما هو ربا هذا بيع وأحل الله البيع. يقول نعم هذا بيع لكنه حيلة إلى ربا وحيلة إلى ربا فلا يجوز. فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجلة وأكثر منها ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط لأجل يقال هذا بيع. والأسماء لا تغير الحقائق. وقد جاء في الحديث أن الناس في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع يسمونه بيع ما يسمونه ربا مثل هذا. فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي إلى الربا وسد الطرق التي تفضي إلى الربا. هذه هي العينة عرفتموها الآن. تبقى معنا مسألة تتعلق بها وهي مسألة التورق وأخذ اللي احتاج احتاج الدراهم ولا أحد يبي يقره فلجأ إلى أنه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائع يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمنها يسدد بحال ويحاول وإلى حل الأجل يسدد للدائع. هذه يسمونها مسألة التورق لأن الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب. هذه جائزة عند الجمهور لأنها ليست عينة. العينة لو رجعت إلى بائعها لو اشتراها بائعها بثمن أقل. أما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة. هذه تفقد أحل الله البيع ولأن الناس بحاجة إلى مثل هذه المعاملة إذا اضطرتهم الأمور وكانهم يتعاملون بها أحسن من أنهم يذهبون إلى البنوك يقترضون بالربا الصريح. والصحيح جواز مسألة التورق وهو قول الجمهور وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة يتوقف فيها ولا يظهر الفرق بينها وبين مسألة العينة. لكن الصحيح إن شاء الله جوازها لأجل الحاجة إلى هذا لأن المحتاج وين يغض لا وجد أحد يقربه إلا بربا وهو محتاج مضطر الآن ما لا يفعل يعني يلجأ إلى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال ليس فيها احتيال على الربا لأن اشتراها من شخص بثمن مؤجل وباعها على شخص آخر بثمن حال من أجل أن يقضي حاجته. هذا بيع وشراء لا بد أصحيح إن شاء الله جواب هذه المسألة. وقول إن أخذتم أذناب البقر هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة، لأنهم يستعملون البقر بالزراعة لحرث الأرض، هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة. ولا يجوز للمسلمين أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويستغلون في أمور الدنيا، لأنه لا عز لهم ولا نصر لهم إلا بالجهاد، فإذا تركوه خلق الله عليهم العدو كما هو الواقع الآن. لما ترك المسلمون الجهاد أو تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر، استدعى بلادهم وصار يتحكم فيهم وصاروا أذلة مكتوف الأيدي. نعم عندهم الإمكانيات، عندهم المادة والمعادن، وعندهم الأرض الواسعة، عندهم المياه، لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه الإمكانيات، سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة وجبنا لا ينزعه منكم، يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم، يعني تراجعوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا عز للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله، فإذا تركوه تسلط عليهم العدو. هذا هو معنى الحديث، والشاهد منه مسألة العينة لأنها فيها احتيال إلى الرماء، فكما يحرم المغازاة الصريحة يحرم الكيلة إلى الربا، ولا يسمى باسم البيع، والأسماء لا تغير الحقائق. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قرض 10 ريالات ورق في 9 ريالات معدنية؟
نعم، هذه مسألة وقعت وكثر السؤال عنها، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأن كله ريال سعودي، كله ريال سعودي أو جنس واحد، العملة السعودية جنس واحد، والعملة الإنجليزية جنس آخر، العملة الأمريكية جنس آخر، فكل دولة علتها جنس مستقل، فالريال السعودي هذا جنس واحد، سواء كان من الورق أو من المعدن هو جنس واحد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاضلة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات أو العمارات،
بعض الشركات
التي تقوم بالتقسيط
تقسيط، نعم،
سواء السيارات أو العقارات، أن الزبون يقوم باختيار الأرض أو السيارة التي يريدها، وتقوم الشركة بشرائها وتقسطها على هذا الزبون، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه لا يجوز إلا لو كانت الشركة تملك هذه الأعيان من السيارات أو الأراضي أو العمارات، تملكها من قبل، ثم جاءها الزبون فباعت عليه بثمن مؤجل. أما أنهم يستخدمونهم إياه وما عندهم شيء ويوقع على العقد ليلتزم ثم يرقون ويشرون على ماله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عنده، فهم باعوا ما ليس عنده، وهذا بيع دين لدين، ما يجوز. نعم. إلا لو كانت هذه المبيعات عنده في حوزته قبل يجيه الزبون، فلما جاءوا الزبون اتفقوا معه باعوا على ما في مانع، لكن كونهم خالين ما عندهم شيء، يعني ما هم رايحين يشترون وهم ما جاءوا الزبون، يخافون تكسر عندهم، فهم اذا جاءوا الزبون اتفقوا معه وكسفوه ووقع وكلش يعني انتهى، بعدين هم يسكبون معه رجل الى جهه سلم السيارة ويجيدونها عليهم، ولا يروح معه مندوب يشريها ويسلم أهله، يشريها عقب ما بعتوها عليه، ما يجوز. أو يقولوا له: راح عنده واختر اللي تبي عند الناس، ما هو عندهم، واختر اللي تبي عند الناس فيك نبيع عليه، ما يجوز، معه ما يجوز.
قضية الشيخ، هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر؟ فاليوم مثلا
هل يجوز
تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا؟
يجوز تأجير الذهب الحلي على النساء، يجوز غير ذلك يعني. تأجير يجوز، إنما الممنوع البيع إذا تحدى يجوز، فيجوز البيع إلى متساوي. نعم.
فضيلة الشيخ،
الأكل بالسؤال
بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا ب200 ريال مع التأمين، فهل هذا جائز؟
نعم جائز، تأجير جائز، إنما الكلام في البيع، بيع الذهب بالذهب أو النقود بالنقود، هذا هو أن التأجير هذا ما في بيع. نعم.
فضيلة الشيخ، انتشر في بعض الصحف الإعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية، فمثلا ريال فضة سعودي مصنوع قبل 40 سنة يباع بمبلغ 50,000 ريال الآن، فهل هذا جائز أم أنه من باب الربا؟
هذا من التخوّل بمال الله، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التخوّل، يأتي أقوام يتخوّلون بمال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، هذا من التخوّل بمال الله بغير حق. أشير هذه العملات القديمة لهذه الأقيام الباهظة، هذا لا داعي له ولا يجوز يعني الإسراف في المال. وش النتيجة؟ وش الثمرة من هذا؟ وإن كانت هذه النقود ذهب أو فضة فلا يجوز التفاضل فيها، لا يجوز التفاضل فيها، لازم يتساوي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب قول لا خلابة حتى يتحقق خيار الغبن؟
الغبن ثابت حتى ولو ما قال لا خلابة، الغبن إذا صار في غبن ساحب هو ثابت لو ما اشترى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الفصوص وهي يسيرة يزين بها الحلي؟
ما يجب مثل الخلابة، لا يجب من فصلها معرفة مقدار الذهب اللي هي يباع بوجهه اتباع الفصول بما شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من الحديث العذر بالجهل في الحكم، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفتح العقد، فلا قره وأخبره بالحكم حتى لا يقع مرة أخرى بالربا؟
نعم، أخر من بعض العلماء هذا إنه يعبر بالجهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد التمر وإبطال العقد، ولكنه أرشده إلى الطريقة الصحيحة في المستقبل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الحوالات وهي أن تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص آخر في بلد آخر بعملة تلك البلاد؟
هذا صار، أما لو كان ملك للنقود مستلم هناك بنفسها بدون قرض ما في مانع، أو إن كان لك عليه دين في بلد آخر وتحول عليه شخص ما يخالف، حوالة تسمى الحوالة. أما إن تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد آخر هذه مصارفة فلا تجوز إلا يدا بيد النبي. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون إذا قبض شيخ مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الآخر يقولون إن الشيخ يقوم مقام الحق، الله أعلم، أنا ما لم أقتنع من هذا، لأن الشيخ مجرد سنة وله حق والبديل غالي له حاضر بالمجد، فما صلح لي الجواز إن الشيخ يقوم مقام القرآن أبدا.
فضيلة الشيخ، بعض الأطعمة كانت تباع خيلا فأصبحت تباع في هذه الأيام وزنا، وبعضها كان يباع وزنا فأصبح يباع خيلا، فهل هذا جائز أم هو ربا؟
والله هذا اتباع عرف الله، إذا تعارف الناس على أن هذا يخال أو هذا يجوز يعتبر العرف في هذا، إلا إذا كان الوزن يختلف عن الفيل. إذا كان الوزن يختلف عن الفيل ويحصل بينهم فرق فهذا ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض؟ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض من البقالة وعدم تسديد الثمن في الحال، وإنما يكون هناك اتفاق مع صاحب البقالة للسداد في نهاية الشهر مثلا، فهل هذا هو ربا النسيئة المقصود أم لا؟
إذا شرع سلع بدراهم وقال له سدد في داخل الشهر أو ظاهر السنة فالحال هذا بيع مؤجل، هذا بيع مؤجل نبي بس اللي اتفق عليه. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن لو قال عطني تمر الآن، عطني تمر وعطيك بدال التمر بعد سنة هذا حرام، أو قال عطني رز وعطيك رز بعد له بعد شهر أو بعد سنة هذا حرام، يعني نسيء ما يجي. لكن لو شرى رز أو تمر بدراهم مؤجلة فلا. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض أصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق، هل يدخل في الربا؟
لا، يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع الفرق ما في مانع، يعني السيارات لا يدخلها الربا، السيارات لا يدخلها الربا، أصبحت مقنوعة، أخرجتها الصناعة، يقولون أخرجتها الصناعة عن الربا، مثل الأواني مثل الأسلحة ومثل المعدات، لسان أصلها ربا لأنها سودة، لكن لما صنعت أخرجتها الصناعة عن الوزن، لا يجوز فيها البيع والشراء ولا يدخلها الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخرج مع العلم بقدر بقدر الذهب يقدر الخرج؟
يفصل، لازم ينفصل، ما يصير بيع واحد وباع الذهب الحال وخرج الحال، ما يصير بعقد واحد وصفقة واحد. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يحل لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك الربوي؟
هل يجوز؟
هل يجوز لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك الربوي؟
إذا علمت أنه يدفع لك مال حرام لا يجوز، يعني تعاونت معه هذا الحرام لا يجوز. أما إذا لا تعلم، هذا إنسان عنده مال مختلف من حلال وحرام ولا تدري هل يبي يدفع، هل هم من الربا أو من المباح، لا يجوز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود يشتري منهم الطعام وهم يتعاملون بالربا، لكن ما هو كل ما عند اليهود عندهم أشياء لا فيها ربا. فإذا كان الإنسان عنده مال مختلف يجوز أن يستأثر منه وتشري منه الحرام، إلا إذا علمت وتحققت أن هذا هو الحرام فلا يجوز تأكل منه ولا تشري منه ولا تبيع عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا بعت أرضين في منطقة رخيصة بأرض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟
هي أرض لا يدخلها الربا، يجوز تبيع أرض مساحتها قليلة في أرض في مكان الرغبة للناس بأرض كبيرة في مكان له رغبة، هذا ما يدخل الربا. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل يرى أن ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بأدلة واهية ومردود عليها، فما قولكم لأنه كثر في هذا الزمن من أمثاله؟
لا بشك، هذه المقالة ظهرها بعض المغرضين الذين يتبعون الفقه ويتحايلون على إباحة الربا، وهو كلام باطل ومردود، وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وسندوه، وردودهم موجودة والحمد لله. ومن أحسنها وأوسعها رد الشيخ محمود السويدي رحمه الله على من أباح ربا الفضل، الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره، وأباح بعض علماء مصر وردوا عليه في المجامع الزكية وفي غيره، فهم الحمد لله محاصرون وأقوالهم الحمد لله مهجورة ولا قيمة لها عند المسلمين لأنها أقوال شاذة وأقوال باطلة.
نعم.
ولكن أصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس ولا قيمة لهم، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، وأن الله يبقي الجلة والمهانة على من عصاه وخالف أمره.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن عنده تمر الردي أن يبيعه بدراهم على من يريد أن يشتري منه تمرا جيد فيقبض منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا؟
مثلا إذا قبض الدراهم فلوه يشتريها من صاحب المحل أو من غيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم ورح محل الزاني. المهم انه يقبض الدراهم، فاذا قبضها يشتري بها من صاحب المحل او من محل الاخر.
فضيلة الشيخ، اذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرض والمعرض ليس للبائع، ثم باعها المشتري على صاحب المعرض بعد تغيير مكانها، فهل هذا جائز؟
لا يجوز بيع الأشياء إلا بعد قبضها، وقبض الأشياء أن يحوزها المشتري إلى مكانه وإلى رحله، لا بد أنه يقيد السيارة ويذهب بها إلى مكانه الخاص به ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه، سواء كان هذا المحل للبائع أو لغيره، لازم أنه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل ويبيعها محل ثاني فرارا من الاحتيال والمواطأة.
نعم. فضيلة الشيخ، أرجو توضيح هذه العبارة، فإذا اختلف في هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم في الأمثلة.
إذا كان يد البيع، يعني إذا باع بر شعير يبيع كيف شاء متساويا أو متفاضلا، لكن بشرط التفاضل. إذا باع تمر ببور، باع تمر ببور يجوز هذا التفاوض، تبيع 10 أصع من التمر ب20 صاع من البر أو العكس، يجوز التفاوض لكن بشرط تقابل المجلس. نعم. فإذا اتحد الجيد حرم شيئان النسيئة والبر، إذا اختلف الجيد حرم شيء وجاز شيء، حرم النساء وجاز التفاوض، هذه قاعدة. نعم.
فضيلة الشيخ، على القول الراجح في العلة في جريان الربا، فهل يدخل الربا في الفواكه؟
لا، الفواكه ما يدخلها الربا لأنها ليست مطعومة، يعني ليست طعاما ولا تدخر، إنما هي شيء يوكل فتسكر فقط ولا يقتاتها الناس هدقوا. نعم.
فضيلة الشيخ،
يجب أن تبيع 5 كيلو من التفاح من الجيد ب7 كيلو من المتوسط مثلا، أفيدة ما يقول إلى هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض أهل العلم في جوازها،
إلا على قول من ذهب من العلة الوزن، الوزن فلا تبيع 5 كيلو تفاح لأكثر منها، العلة الوزن، لكن هذا القول مرجوع، الصحيح انه هو العلة المرجوع، العلة الطعمية او الاقتياس والانتصار. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها، ماذا عليه ان يعمل الان؟
اللي راح وبنى على قول من افتى بهذا، لكن في المستقبل يترك العملية هذه، يغنيها الله عنها. نعم.
فضيلة الشيخ، الحديث ثمرة في بيع الحيوان بالحيوان إنما هو مخصوص بالسلم في الحيوان؟
لا، ما هو مخصوص بالسلم في الحيوان، هذا في البيع، هذا في البيع، ما هو في السلم، سلم شيء وهو البيع شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء السلع بالشيء أم لا بد من دفع الدراهم وتسليمها؟
نعم.
هل يجوز شراء السلع بالشيك أم لا بد من دفع؟
يجوز يجوز ان يستشري السلع وتعطي صاحبها شيء تتحوله على رصيدك في البنك. ايش المعنى؟ هذه لا يدخل اذا شرت سلع بدراهم، شرت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون بدراهم وتلامع الدراهم لك رصيده في البنك يعطيه شيء عنه، ما في معنى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير بالكيلوين من لحم الغنم؟
لا، اللحم يدخله الربا يعني مطعوم، يعني مطعوم مختار، لا يجوز يدخله الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي أو يحفظه الله بصيغة المضارع؟
يعني في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله كلمه الله، لكن جاءت الشباب جاءوا الشيء عبارة جديدة يرحمه الله يغفر الله له إلى آخر، لا داعي لها، لا داعي لها للتغيير، إيش الداعي لها؟ نعم. الكتب كلها مملوءة من رحمه الله، قال رحمه الله، كذا رحمه الله، ما قدر يرحمه الله. فإن الخالف عبارات السلف وعبارات، أنا جلستكم أكثر من مرة، لا تخالفوا عبارات السلف. هي في فقههم، تمشوا على جادة السلف وفقه الله. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ذي مقال. وعن عبد الله
بن الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الهدى. الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات، الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات. سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرض أو الوتر، لأن صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها، فإذا انضم إليه آخر صيره شفعا بدل أن كان فردا. إذا انضم إليه آخر في الطلب صار شفعا بعد أن كان فردا، لذلك سميت شفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة هي على قسمين: شفاعة في الخير وهذه محمودة، وشفاعة في الشر وهذه مذمومة. التوسط في حصول النفع للآخرين هذا خير، تعاون على البر والتقوى، والتوسط في حصول المضار على المشفوع له أو على غيره هذه شفاعة سيئة. وأعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل، فمن شفع في حد من حدود الله فقد ضاد الله جل وعلا في أمره. هذا من أعظم الشفاعة السيئة ومن أشدها شرا. كذلك الشفاعة في ظلم الناس، تعدي عليهم، واحد يريد أنه يتعدى على الناس يظلمهم، يجي واحد يساعده يمثله يقويه على فعله، شفاعة سيئة. قد ذكروا أن الشفاعة على ثلاثة أقسام: شفاعة في أمر واجب كدفع الظلم وإنقاذ المسلم من مهلكه، هذه واجبة، شفاعة واجبة. النوع الثاني شفاعة محرمة، وهي الشفاعة في ظلم الناس وأخذ حقوقهم والتعدي عليهم، كالشفاعة عند الموظفين والمسؤولين في أخذ حقوق الناس وإعطائها لمن لا يستحقها، هذه شفاعة محرمة، شفاعة سيئة، لأنها إعانة على ظلم. الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم، هذه شفاعة سيئة لأنها فيها ظلم للناس. تقدم عدة أشخاص في طلب وظيفة، في طلب أمر من الأمور، فيقدم بعضهم ويرفض الآخرون بغير حق، هذا من أعان عليه وشفع فيه فهو ظالم، هذه شفاعة محرمة. الشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق، يظلم أحد الخصوم للآخر، فهذه شفاعة محرمة. والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح، لا هو واجب ولا محرم، شيء مباح. إنسان قال استوسط لي عند فلان يقرضني مال، أنا محتاج، اشفع لي عند التاجر يقرضني، اشفع لي عنده يبيع علي مؤجل يقسط علي كذا وكذا، هذه شفاعة مباحة. فأخذ المال على الشفاعة المحرمة أو الشفاعة الواجبة هذا محرم، وأما أخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح، أخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح، ولكن الأفضل تركه، الأفضل ترك الأخذ، واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن أخذها جهل، لكن الأفضل أن لا يأخذ وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفصيل في أخذ الهدية وأخذ المال على الشفاعة، أنها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا والأفضل تركه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا، قد أتى بابا عظيما من الربا، يعني إذا كانت الشفاعة على محرم أو الشفاعة في أداء الواجب فأخذ هذا باب عظيم من الربا، سماه ربا لأنه كسب محرم، لأنه كسب محرم، وكل كسب محرم فإنه يسمى ربا، وإن كان المشهور أن الربا هو الزيادة في بعض الأموال، هذا هو المشهور، لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم، ومنه أخذ العوض على الشفاعة إذا كانت في أداء واجب أو في فعل محرم فهي نوع من الربا أي من الكسب الحرام. هذا وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
وهذا الحديث أيضا في نوع آخر من أنواع الكسب المحرم وهو الرشوة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، طرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، وكل ذنب ختم بلعنة فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. ويجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، لأن هذه كبائر. فيجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم. أما لعن المعين من أصحاب الكبائر فهذا في خلاف بين أهل العلم. أما لعن العموم من أصحاب الكبائر فهذا وردت فيه أنواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ إلى حول 40 جريمة، ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في جواب الكافي. لعن الله الراشية، الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف أو المسؤول من أجل إنجاز المعاملة أو الحكم في القضية إذا كانت عند القاضي، الحكم في القضية التي عند القاضي، هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، ولعن من أخذها. المرتشي يعني آخذ الرشوة، والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرشوة هي المال الذي يدفع للمسؤول أو الموظف أو القاضي لإنجاز الأعمال التي عنده للناس، أو لتقديم بعض الناس على بعض، تقديم غير المستحقين و دفع المستحقين من أجل الرشوة. والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسؤولين وتعطل الحقوق، وتعين الظلمة على ظلمهم. وتضر أصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة. فما دخلت الرشوة في المجتمع إلا أفسدته، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لشدة آثارها القبيحة على المجتمع. سميت رشوة من الرشا، وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير. الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر، والمال الذي يدفع للمسؤول يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر، لأنه لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول، فهي مثل الرشاء، لذلك سميت ثم يجلسه. فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل على جواز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين. ووجه إدخالها في باب الربا لأنها كسب محرم، والربا قد يطلق على كل كسب محرم، ولأن الربا أخذ للمال بدون مقابل، والرشوة أخذ للمال بدون مقابل، أخذ للمال بدون مقابل، لأن المسؤول والموظف واجب عليه أن يقوم بالعمل بدون أن يأخذ عليه مقابل من الناس، اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب، لا يجوز له أن يأخذ من الناس، فإن أخذها فإنها صح. وقد عاب الله اليهود بقوله السالون للسح، والسح هي الرشوة، وذلك لشناعة هذه الجريمة وأدائها السيئة على المجتمع، فهي داء خطير ومرض وبيل والعياذ بالله، يجب أن تحارب وأن يحذر منها وأن يلثم بمن يتعاطاها. إذا عرف عنه ذلك وثبت عليه يلثم الآخذ للرشوة ويلثم الذي يدفع الرشوة لأجل يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلم وتهين الكرام وتكرم اللئام. وفيها من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي من أعظم الجرائم. وهي من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام، ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقها، ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا ينجز لهم معاملة إلا بدفع الرشوة، ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه أو أهين ويماطل به ويؤخر إلى أن يمل، وقد يترك المطالبة وييأس من الحصول على حقه. كل ذلك بسبب الرشوة. إذا تعود المسؤولون والموظفون أخذ الرشوة تعطلت الأعمال الوظيفية وحصل الخلل في المعاملات وإنجاز المعاملات، وأثرت على نفسيات الموظفين، وإذا دفعت الرشوة إلى القاضي فهي أشد، لأن القاضي يجب عليه أن يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع، فإذا اعتاد أخذ الرشوة فإنه يغير الأحكام من أجلها، من دفع إليه رشوة حكم له ولو لم يكن له حق، ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وإن كان له الحق ومنعه من حقه. فالرشوة للقضاة أشد أنواع الرشوة، لأن القضاة هم محل الثقة ومحل العدالة، وكذلك بقية الموظفين، كل من يتولى سؤول الناس فإنه يجب عليه أن يقوم بما ولي على وجه العدالة وأن لا يماطل بالناس ويؤخرهم بغير حق. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات يقال له ابن اللثبية. فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله إياه ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس هذا في بيت أمه حتى ينظر هل يهدى إليه أو لا؟ ثم أنكر صلى الله عليه وسلم على العمل أشد النكير. فمن ولي على عمل من أعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه النزيه الوجه العدل، ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين، بل يجب عليه الإنصاف والعدل، ولا يقدم أحدا لماله أو لجاهه، وإنما يقدم بالأحقية ويكون الناس عنده سوى، صاحب الجاه وصاحب المال والضعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال يساوي بينهم بالعدل. فإن لم يفعل فإنه يكون من الجائرين والعياذ بالله في أحكامهم، ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق، وجريمته كبيرة جدا. ولا وليس من اللازم أن تسمى رشوة، بعض الناس لا يسميها رشوة، يسميها هدية. الرجل الذي قال الرسول: هذا لكم وهذا هدية، ليس سمها هدية، الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وأنكر هذا العمل. وبعضهم يسميها حق الشاري أو حق التعب أو ما أشبه ذلك من الأسماء، أو إكرامية، يسميها إكرامية. مهما سميت فهي رشوة، والأسماء لا تغير الحقائق، لأنك ما أخذتها إلا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عمل، فهي رشوة. سميتها هدية، سميتها حق التعب، حق الشاهد، حق إلى آخره، سمها لسبب، لكن هي رشوة وهي سفك. ومال الحرام وباب من أبواب الربا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بذبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة، ثم فسرها بقوله أن يبيع الثمر الذي عنده إن كان ثمرا أن يبيعه بثمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هذه هي المجاملة. فإن كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في حجيته، وإن كان من الراوي أيضا فهو حج، لأن الراوي أدرى بما روى، ولأنه يغلب أنه تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير للمجاملة تفسير مقبول يجب المصير إليه، لأنه إما من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، وكلاهما حجة. سميت مجابنة من الزبل، ما هو الزبل، لأن كل من البائع والمشتري يدفع صاحبه، وذلك إذا كان عنده تمر على رؤوس النخل، تمر على رؤوس النخل يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص، يقول هذا التمر اللي على النخل يجي 100 كيلو مثلا، فيعطيه 100 كيلو تمر بالكيل. هذا لا يجوز، لأنه سبق لنا أن الطعام بالطعام، أن التمر بالتمر، البر بالبر، والشعير بالشعير، وأنه يجب فيه المماثلة والمساواة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، كيلا بكيل، يجب فيه المساواة. وهنا لا تعلم المساواة، الخرق لا يكفي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض، كلاهما لا يجوز. هذا وجه المنع، لأن في هذا جهالة بالتساوي، بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي، فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما، فيباع بمثله من غير زيادة. هذا التمر. العنب كذلك، عنده عنب على رؤوس الشجر، عنب رطب على رؤوس الشجر، يبيعه بزبيب، وهو الجاف من العنب، بزبيب كيلا، يخلط ما على الشجر أي يعطيه مقابله من الزبيب الجاف. هذا حرام لعدم التساوي، لأن الخرف لا يكفي، لا بد من الكيل في الطرفين، وزنا بوزن، مثلا بمثل، لا بد من كيلا بكيل، لا بد من التساوي. والخرف لا يعلم به التساوي، فيكون يدخل في الربا. كذلك إذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحب، اشتد حبه صلح للبيع، فإذا باعه بطعام كيلا من باب الخرف فهذا أيضا لا يجوز، لأنه ربا، لأنه لا يعلم التساوي، والخرف لا يكفي. هذا وجه المنع من هذه الأمور، أنه يجهل فيها التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كلاهما لا يجوز. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إلى يده؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب، الرطب بالتمر، الرطب مراد به الذي لم يجد، الرطب تمر الذي، التمر الذي لم يجد بالتمر وهو اليابس، يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر، هذا بيع رطب بيابس، تمر بتمر، لكن طرف رطب وطرف يابس، هذا لا يجوز، لأنه لا يعلم التساوي، لا يدرى مصير الرطب إذا يبس ما لا يكون مقداره. ولو هم على رؤوس النخل، لو جبت رطب الجبيل ولا الفطر، رطب خراب الجبيل ولا الفطر ولا الصندوق، وبعته بتمر وزنته وصار سواء، وزنته الرطب صار 20 كيلو وزنته التمر صار 20 كيلو، قلت تساوى، يقول: لا، ما تساوى، هذا رطب وهذا يابس، ولا تدرون إذا جف هذا الرطب ما لا يكون مقداره، لا يضمن. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذا لماذا سأل الرسول؟ هل الرسول يجهل أو أن الناس يجهلون أن الرطب ينقص إذا جف؟ لا، سؤاله ما هو من باب الاستفهام وإنما من باب التقرير ليبين العلة التي من أجلها حرم هذا، وهي أن الرطب ينقص إذا جف، فلا يعلم التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتباغل. فهذا الحديث يدل على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي، ودل على ربط الحكم بعلته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينقص الرطب إلى جف. هذه العلة، العلة أنه ينقص الرطب إلى جف، فهذا من باب ربط الحكم بعلته. فإذا قلت هذا الشيء لا يجوز، فإنك تبين ما هي العلة من أجل أن يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا ولماذا. هذا إذا أمثل.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثاني بالثالث، يعني الدين بالدين، رواه الساق والبزار بإسناد ضعيف.
نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثاني بالثاني، وفسره ببيع الدين بالدين. الثاني اسم فاعل من كلأ يكلأ كلوءا، فهو كالي إذا تأخر. الكالي هو المتأخر، والكل هو التأخير. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، فأن تبيع 100 كيلو من التمر 100 ريال، 100 كيلو من التمر 100 ريال، وكلاهما لم يقبض منه شيء في المدينة، 100 كيلو غايب 100 ريال غايب، هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدين. أما لو بعت 100 كيلو 100 ريال، 100 كيلو 100 ريال، وقبض أحد العوضين في المجلس فلا بأس. أما أن المبيع ما هو بحاضر والثمن ما هو بحاضر فهذا بيع دين بدين فلا يجوز. هذا معنى بيع الكالي بالكالي. تبيع عليه سيارة صفتها كذا وكذا، صفتها كذا وكذا مضبوطة للوقت، 50,000 ريال مؤجلة، وثم تتقربون، لا سلمة السيارة ولا سلمة القيمة، هذا بيع دين بدين لا يجوز، لازم من تسليم أحد العوضين في المجلس، إلا إذا كانت السيارة معينة، سيارة فلانية معينة، هذه في حكم المقبوض في المجلس لا معنى. لكن سيارة ما هي معينة ولكن مضبوطة بالوقت فقط وتباع بثمن مؤجل بدون أنه يقرض في المجلس أحد العوضين، هذا بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالي بالكالي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بيع الدين بالدين من باب المقاطعة، انتبهوا، بيع الدين بالدين من باب المقاطعة، أنت عندك له طعام مثلا 100 كيلو من التمر، وهو عنده لك مثلا 200 ريال دين، دين بذمته له قرض مثلا، عنده لك قرض أقرضته 200 ريال، وهو يطلب منك 100 كيلو من التمر، كل واحد ذمته مشغولة للآخر، هذه مشغولة بالتمر وهذه مشغولة بنقود، قلت له تعال خلينا نوازن بين الدينين ونخلص، نجعل الدراهم اللي عند الدراهم اللي عندي لك انا بالتمر الذي عندك لي، ومقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر، وهذا من باب المقاصة. هذا جاهل، هذا جاهل. لا بأس به المقاصة، وهي أن يكون لكل واحد على الآخر دين فيتحاسبان ويتقاصان، هذا لا بأس، لأن ما في الذمة مقبول، ما هو مثل الدين، ما في الذمة بحكم المقبول، فكل بحكم المقضى لأن ما في ذمته هو متمكن منه، فهو في حكم المقبول، وهذا يسمون بالمقاصة، لا بأس بذلك، وليس هو من باب بيع الدين للدين، وهذا يسمونه بيع ساقط لساقط، ساقط لساقط. أما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا، يبيع 100 كيلو من التمر مؤجلة ب200 ريال مؤجلة، يتفرقون ما قضى أحد منهم شيء، هذا بيع واجب بواجب، دين واجب بدين واجب، هذا لا يجوز. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاري بالكاري، أي بيع الدين بالدين. نعم.
باب الرخصة في العرايا. باب الرخصة في العرايا.
سبق لنا أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا بشرطين. الشرط الأول التساوي في المقدار، الشرط الثاني التقابض في المزيد. فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر مؤجلا، ولا يجوز أن يباع التمر بالتمر متفاضلا، كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجميل الذي مر بنا، لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس، إذا اتحد الجنس حرم شيئان التفاضل والنسيئة، هذا معلوم في بيع التمر بالتمر، اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار، ولا بد من التقابض في المجلس. يستثنى من هذا قضية العراية من باب الرخصة، الرخصة باللغة السهولة، والمكان الرخص هو اللين. وأما في اصطلاح الأصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، الميتة حرام لكن المضطر يباح له أكلها مع أنها ميتة، فسبب الحظر قائم وموجود وهو أنها ميتة، لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والإبقاء على الحياة أباح الأكل منها فصارت مباحة للمضطر، هذا من باب الرخصة لا من باب العزيمة، من باب الرخصة. والرخصة إنما تكون عند الحاجة أو عند الضرورة فقط، وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها. العراية رخصة، وهي بيع التمر على رؤوس النخل بالرطب، بخرطها من الرطب الجاف، هذا سبق لنا انه لا يجوز، وهو المجادنه المحرم، هذا مر علينا بالحديث قريبا، نهى عن المجادنه، وهي ان يبيع التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا، ان يبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، هذه مجادنه حرام. استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا، هذا مستثنى رخصة. لهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة ورخص في العرايا. والعرية في الأصل هبة المنافع، العرية في الأصل هبة المنافع مع بقاء العين. تعطي واحد كتاب يقرأ فيه يرد عليه، هذه عرية ولا لا؟ هبة المنفعة فقط. تعطيه سيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها ثم يردها عليه، هذه تسمى عرية، هبة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها، هذه عرية. هذه العرية في الأصل هبة المنفعة مع بقاء العين وردها إلى صاحبها. أما المراد بالعرية هنا فالمراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرطه من التمر، بخرطه من التمر، هذا مجاملة لكنه مرخص فيه للحاجة، وذلك إذا طابت الثمار صار الناس يأكلون رطب، فيه ناس ما عندهم دراهم يشرون بها رطب، ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من العام الماضي، تمر من العام الماضي.